وما وصف به نفسه، ما هذه معطوفة على ما في قول ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص؟ وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله، في أعظم آية من كتاب الله، نعم في كتابه، نعم الحمد لله، في أعظم آية من كتابه، حيث يقول إلى آخره. هذه الآية تسمى آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهي أعظم آية في كتاب الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أو قال يا أبا المنذر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن هذه أعظم آية من كتاب الله في كتاب الله، وأن هذا دليل على علم أبي في كتاب الله عز وجل. وبناء على هذا الحديث نأخذ أن القرآن يتفاضل، كما دل عليه أيضا حديث سورة الإخلاص أن القرآن يتفاضل، وهذا موضع يجب فيه التفصيل. فإننا نقول أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل بلا شك. فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تتضمنه من الأسماء والصفات ليست كسورة تبت أبي لهب التي فيها بيان حال هذا الرجل من حيث الموضوع لا من حيث المتكلم، فالمتكلم يقول الله واحد والمتكلم يتبت يد أبي لهب، وهو من حيث المتكلم به لا يتفاضل، لكن لا شك من حيث الموضوع أنه يتفاضل. كذلك يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب، فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة، تجد آية أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمله الأولى، فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر، هذه آية موضوعها سهل والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس، نعم، وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره قول في مثل قوله تعالى أول الآية فمن زحزح عن النار، نظرة تفضح هو الآية كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه تحمل معاني عظيمة فيها زجر موعظة وترغيب وترهيب، ليست كآية الدين مثلا، مع أن آية الدين أطول منها. فعلى كل حال تفاضل القرآن من حيث المتكلم به هذا شيء ممتنع لأن المتكلم به واحد وهو الله، أما من حيث الموضوع والمدلول والتأثير فإن ذلك يختلف. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، أقر أبي بن كعب على ذلك. وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله وهي السبع المثاني. طيب يقول في حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله مبتدا وجملة لا إله إلا هو خبر مبتدا، في هذه الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية، ونأخذ الانفراد من قوله لا إله إلا هو، لأن هذه الجملة تفيد الحصر، طريقه النفي والإثبات، وهذا من أقوى صيغ الحصر. طيب، وقوله الحي القيوم، الحي يعني ذو الحياة، وهي من الأسماء ولا من الصفات؟ من الأسماء، لكن كل اسم مختار من الصفة. وقوله الحي أل هنا للاستغراق، يعني أنه ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. نعم، والحي هذه من أسماء الله، وقد تطلق على غير الله. قال الله تعالى يخرج الحي من الميت، ولكن ليس الحي كالحي، وقد مر علينا القاعدة في هذا أنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى. هنا طيب، إذن حياته نقول حياة كاملة كل صفات الكمال تتضمنها، حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا تلحق بزوال بخلاف حياة غيره. والقيوم فيعول، على يعني وزنها وزن فيعول، وهذه من صيغ المبالغة، وهي مأخوذة من القيام. فما معنى قيوم؟ نقول معناها أنه القائم بنفسه، وقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا أي شيء آخر. نعم، قائم بنفسه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء. غيره، غير الله قائم بغيره، محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده. أما الله سبحانه وتعالى فإنه قائم بنفسه. كذلك من معنى القيوم أنه قائم على غيره، لقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والقسيم محذوف تقديره كمن لا ليس كذلك. من قائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله. ولهذا يقول العلماء القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، وإذا كان قائما على غيره لزم أن يكون غيره قائما به، لزم أن يكون غيره قائما به. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذا معنى القيوم، فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك والأفعال، كامل الصفات من قوله الحي، كامل الملك من قوله القيوم، لأنه يقوم على غيره ويقوم به غيره. وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، ولهذا ينبغي الإنسان في دعائه أن يتوسل بهما فيقول يا حي يا قيوم. وقد ذكر في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع، هذا أحدها، والثاني في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. هذان الاسمان فيهما الكمال، الكمال الذاتي والكمال السلطاني، الذاتي في قوله الحي والسلطاني في قوله القيوم، لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء. نعم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر، نحن إذا تعبنا أخذنا النوم قهرا ولا لا؟ قهرا، حتى لو ما أرى الإنسان يمكن يسقط الكتاب من يده والفنجان من يده. نعم، أما الرب عز وجل فلا يغلبه شيء ولا يأخذه النوم أبدا، لا عن اختيار ولا عن غير اختيار. بل النوم من صفات النقص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام بعد، ولا ينبغي له أن ينام، مستحيل أن ينام سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذه صفة، نعم، هذه صفة من صفات النفي أي السلب. وقد مر علينا أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا، وهو كمال الضد. طيب، ما هو الكمال في قول لا تقل أسنة ولا هون؟ نقول كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية، لأنه من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أن لا ينام. نعم، كيف كان من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم؟ لأن النوم إنما يحتاج إليه البشر بل المخلوقات الحية لنقصها، لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل. قلنا لا، فالإنسان مع التعب يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم للاستراحة من التعب السابق ولاستعادة النشاط لعمل لاحق مستقبل. ولما كان أهل الجنة كامل الحياة كانوا لا ينامون، كما صحت بذلك الآثار، أهل الجنة لا ينامون من كمال حياتهم. نعم، لا، لكن لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان عد مريضا. نعم، فنقول كالأكل في الإنسان كما ولو لم يأكل عد مريضا. لا لا، لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر، كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته، نقص لأن البدن محتاج إليه، فهو إلى النقص في الحقيقة، وفي الحقيقة نقص. لو كان البدن قويا لا يتعب ولا يسأم ما احتاج إلى النوم ولا احتاج إلى الأكل والشرب. إذن ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق. فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق، معلوم. الأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق، ولهذا لا يأكل الرب عز وجل مستغنى عن كل شيء. طيب، إذن لو قال قائل: هذه الصفة المنفية ما هي الصفة الثبوتية التي تدل عليها أو تطمنها؟ قلنا كمال الحياة والقيومية. نعم، السنة مقدمة النوم وهي النعاس، والنوم النوم معروف. نعم، كيف؟ أي لا لا تجيب غشية ولا شيء، هذه توحشني ما عدنا. بعضهم يقول النوم غشة ثقيلة تعتل القلب فيزول تصور الدماغ وما أشبه ذلك من كلام فلسفي ما هو صحيح. أنا عندي الإنسان يتصور هذا أنه إذا نام على الوسادة بيغشى ما يمكن ينام، ولهذا قال في القاموس: النوم ميم، يعني معروف، ما حد ينكر النوم ولا أحد يجهل النوم. طيب، قال الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض. له خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر، ففي الجملة حصر، في الجملة حصر، طريقه تقديم ما حقه التأخير وهو الخبر، فإن تقديم الخبر يفيد الحصر. طيب، له اللام هذه للملك،
ملك تام بدون معارض، ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه، وما في الأرض من المخلوقات كلها، الحيوان منها وغير الحيوان. وقول السماوات تفيد أن السماوات جمع، وهو كذلك، وقد نص القرآن على أنها سبع. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الله الذي خلق سبع سماوات. الأرضون أشار القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح، وصرحت بها السنة. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذا مثلنا في إيش؟ في العدد دون الصفة، لأن الصفة بين السماوات والأرض فرق عظيم، فتكون مماثلة هنا في العدد. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. ومن ذا الذي يشفع؟ طيب، ثبوت الملك لله عز وجل، وقد سبق لنا ونحن نتكلم في أول هذه العقيدة على التوحيد، توحيد الربوبية، وقلنا إن هناك ملكا لغير الله، وأجبنا عنه ولا لا؟ طيب، إذن ما هذه العادة؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا نعربها جميعا، فنقول إنها اسم استفهام، أو نقول من اسم استفهام وذا ملغات. وهل يصح أن تكون ذا اسما موصولا في مثل هذا التركيب؟ قالوا: لا يصح، لأنه يكون معنى الجملة من الذي، وهذا لا يستقيم، وليس التوكيد اللفظي، لأن ذا تخالف الذي، فيتعين الإلغاء هنا، ونقول ذا هنا ملغات. وقالوا: من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، قال الله تعالى: والفجر وليالي عشر، والشفع والوتر، فجعل الوتر شفعا يسمى شفاعة، شفاعة هذا بهذا، إذا جاءت الواحد اثنين شفاعة، الثلاثة أربعة شفاعة، وهكذا. لكن في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه شفاعة بماذا؟ بدفع مضرة. طيب، وشفاعته لأهل الجنة يدخلوها لجلب منفعة، تمام؟ طيب، زين. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده، أي عند الله، إلا بإذنه، تفيد إثبات الشفاعة، إثبات أصل الشفاعة، لكن بشروط. وجه ذلك أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لا ولا فائدة فيه، فإذن تفيد الشفاعة، أصل الشفاعة، لكن بشروط. وذكرها بعد قوله لهما في السماوات يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجل أنه ملك تام السلطان، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذن الله، فهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل، أنه لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه، بينما ملوك الدنيا يستطيع أن يشفع عندهم، المقربون لديهم أذنوا أم لم يأذنوا، يمكن رجل سلطان عليه تاج الملك، نعم، تأتي امرأته الناقصة في العقل والدين زوجته تقول له يا فلان، ونعم اطلع فلان من الحبس، بس وش يقول لها؟ سمي وبش، أو سمع وطاعة، وإن لم تأذن وإن لم تستأذن منه. لكن الرب عز وجل لا أحد يشفع، حتى محمد عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بإذن الله، لكمال سلطانه المبني على كمال ملكه وربوبيته عز وجل. طيب، تفيد هذه الجملة أنه أن لله إذنا، والإذن في الأصل الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام، فمعنى إذنه أي إعلامه بأنه راض بذلك. طيب، هل نستفيد أنه يشترط للشفاعة إذن الله، فهل هناك شروط أخرى؟ نعم، أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له. نعم، عن الشافع وعن المشفوع له. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الأولى فيها الرضا عن من؟ مشفوع له، إلا لمن ارتضى. والثانية إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، هذه عن الشافع. فيه آية ثالثة تنتظم الشروط الثلاثة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه تنتظم الشروط الثلاثة، الإذن في قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، الرضا عنهما، ويرضى لأنه أطلق ما قال يرضى عن الشافع ولا عن المشفوع له، فيكون عاما. على كل حال، لابد في الشفاعة من شروط ثلاثة: إذن الله عز وجل، رضاه عن الشافع، رضاه عن المشفوع له. نعم. طيب، إذا قال قائل ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو؟ نعم، فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة ويأمر من يشفع أو يأذن له ويشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود، ولا فهو قادر مثلا، لنضرب مثلا في الشفاعة العظمى، شفاعة الله، شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي الله بين الخلق، فالله عز وجل قادر على أن يقضي بين الخلق بدون شفاعة، ولكن من أجل أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وينال المقام المحمود يأذن له بالشفاعة. ففيها إحسان للمشفوع له وإحسان للشافع، وإحسان للشافع. طيب، هل الأصنام والأوثان تشفع لأصحابها؟ ليش؟ لماذا؟ كيف؟ الدليل إلا لمن ارتضى وهو لا يرى الشرك. نعم، إيه ما يخال، لا يملك أن يقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب، لو قال قائل يأذن الله لها،
لا يشرك، إن الله لا
يغفر أن يشرك به. طيب، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أبطل ذلك، قل أتنبئون الله بما لا أعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فدل هذا على أن هؤلاء الشفعاء لا تنفع، بل هذا شرك بالله عز وجل. نعم. طيب، الأسئلة بعدين، يعني اختلف النظام. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم سبق لنا أنه هو إدراك الشيء على ما هو عليه، ها؟ إدراكا جازما. نعم، والله عز وجل يعلم كل شيء، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي. وكلمة ما من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، الضمير يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا يحيط من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء. قوله من علمه يحتمل من علم ذاته وصفاته، يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته، عن الله ذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه. ويحتمل أن المعنى أن علم هنا بمعنى معلوم، يعني لا يحيطون بشيء من معلومه أي مما يعلمه إلا بما شاء. والمعنى يعني كلاهما صحيح، وأيهما أعم؟ قد نقول للثاني أعم، لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته وبصفاته. وقوله إلا بما شاء يعني إلا بما شاء من مما علمهم إياه. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وعن صفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل، كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع بمعنى شمل، يعني أن كرسي الله عز وجل شامل للسماوات والأرض، محيط بها، فهو أكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل، وليس هو العرش، بل العرش شيء أكبر من الكرسي، وأما الكرسي فإنه دونه. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. وهذا يدل على عظم هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق عز وجل. وقوله وسع كرسيه إيش؟ إيش؟ الفلات، الأرض الواسعة بر يعني. هنا قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده يعني لا يثقله ويكرثه، حفظهما حفظ السماوات والأرض. وهذه من الصفات المنفية. نعم، فما هو الصفة الثبوتية التي تتمنات؟ كمال القدرة والعلم، العلم والقوة. نعم، والرحمة، وسيأتي إن شاء الله الباقي في استنباط الصفات منها. قال وهو العلي العظيم. العلي على وزن فعيل، وهي صفة مشبهة، لأن علوه عز وجل لازم لذاته، لازم لذاته. والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل عندهم أن اسم الفاعل طارئ حادث يمكن زواله، والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف. فالعلي إذن صفة مشبهة لأن الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن العلو، وعلو الله عز وجل قسمة: علو ذات وعلو صفة. فأما علو الذات فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء، بل هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأما علو الصفات فهي ما دل عليه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فالعلو يا عبد الله كم قسما؟ كم قسما؟ نعم، علو الذات معناه نعم. له الصفات الكاملة العليا التي لا يدنيها شيء. أما العظيم فهي أيضا صفة مشبهة ومعناه ذو العظمة، والعظمة هي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة. هذه الآية الكريمة كما سمعتم من شرحها الموجز، وقد سبق لنا شرحها شرحا مبسوطا في كتاب التفسير، تتضمن من أسماء الله تعالى عدة ولنعدها: الله الحي القيوم، يلا، الإله لا إله، العلي العظيم، كم؟ ستة أسماء، تتضمن ستة أسماء. طيب، تتضمن من صفات الله أي أكثر طبعا، لكن ست صفات تضمنتها هذه الأسماء، ست صفات تضمنتها هذه الأسماء. طيب، وتتضمن أيضا انتفاء بالترتيب، نعم، انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيوميته، في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. تتضمن ملكه للسماوات والأرض، عموم ملكه للسماوات والأرض، في قوله: له ما في السماوات. العموم نأخذه منين؟ مما الموصولة، فإنها تفيد العموم، وتفيد الآية انفراد الله عز وجل بالملك. من أين يؤخذ؟ من تقديم الخبر له ما في السماوات وما في الأرض. فعندنا عموم ملك، عندنا ملك وعموم ملك وانفراد بالملك، نأخذ من قوله: له ما في السماوات وما في الأرض. ومن فوائد الآية، من الصفات التي تضمنها الآية، قوة السلطان وكماله، من قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية، إثبات العندية عند العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، لو كان في كل مكان لكان كل شيء عنده ولم يكن لاختصاص بالعندية فائدة. فإذن تفيد العندية لله عز وجل. ومن فوائدها في الثبات أيضا إثبات الإذن لقوله: إلا بإذنه. تفيد أيضا الشفاعة، ما هي من صفات الله. كذلك أن نأخذ فوائد في صفات الله فقط، مو كل ما دلت عليه من فائدة. طيب، ويستفاد وتدل هذه الآية من صفات الله على العلم بقوله: يعلم، وعلى إحاطته بكل شيء، من قوله: ما، يعني اسم موصول تدل على العموم، يعني ما بين يديهم وما خلفهم، وعلى أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما علم. لنأخذه وما خلفه، ولا يجهل ما يستقبل من قوله ها ما بين أيديه، ما بين أيديه. طيب، ويستفاد من الآية من صفات الله نقص الخلق بالنسبة لله عز وجل لقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ونقص الخلق كمال لله عز وجل، لأن من عرف المخلوق ونقصه استدل بها على كمال الخالق لظهور التباين بينهما. ومن فوائدها فيما يتعلق بصفات الله إثبات المشيئة لقوله إلا بما شاء، ومن فوائدها أيضا بالنسبة لصفات الله إثبات الكرسي لأنه موضع القدمين. نعم. ها؟ من أين؟ خل نكمل. نعم. إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب. إثبات العظمة والقوة والقدرة كقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. طيب، ومن فوائدها من فوائد فيما يتعلق بصفة الله كمال قدرته وقوته وعلمه ورحمته من قوله ولا يؤوده حفظهما، وإثبات الحفظ على أنه صفة ثبوتية، فإن قوله لا يؤوده حفظهما يدل على أنه يحفظ وأن الحفظ ليس بصعب عليه كقوله ولا يؤوده حفظهما. ومن فوائدها إثبات علو الله لقوله وهو العلي. نعم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته، وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية لا ينفك عن علو أبدا. وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان، طائفة قالوا إن الله بذاته في كل مكان، نسأل الله العافية، وطائفة قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا في يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل، ها؟ ما في شيء، ما في شيء. نعم، هؤلاء يقولون الذين قالوا بأنه بكل مكان استدلوا بقول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، واستدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال إنه يقول وهو معكم أينما كنتم، وعلى هذا فليس عاليا بذاته بل العلو علو صفة، عرفتم؟ أما الذين قالوا إنه لا يوصف بجهة لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا اتصال ولا انفصال، قالوا لأننا لو وصفناه بذلك لكان جسما والأجسام متماثلة وهذا يستلزم التمثيل، وعلى هذا فننكر، ننكر أن يكون في أي جهة لا علو علا ولا سفلا، ولكننا نرد على هؤلاء من وجهين. الوجه الأول إبطال ما احتجوا به، مو إبطال الدليل الحجة، الدليل إبطال الحجة يعني إبطال احتجاجهم، هذه العبارة السليمة، الأول إبطال احتجاجهم، والثاني إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. أما الأول فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان دعواكم هذه دعوة باطلة، يردها السمع والعقل، يردها السمع والعقل. أما السمع فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العليم. ونفس الآية التي ذكرتم لا تدل على ذلك، لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكان، فإن الشيء يكون عاليا وهو في مكان آخر، يكون عاليا عليك وهو في مكان آخر. ألا ترى إلى قول العرب القمر معنا والنجم معنا، وأين محله؟ السماء. وهذا دليل على أن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم أن يكون المصاحب في مكان المصاحب، لأن المعية كما نعلم جميعا معناها المصاحبة، لا تستلزم أن يكون هذا في مكان هذا. ويقول الناس، يقول الرجل زوجتي معي وهو في المشرق وهي في المغرب، ويقول الضابط للجنود اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال. فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان المصاحب أبدا في اللغة العربية، لا يلزم. ولهذا نقول إن المعية في الحقيقة كلمة يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه. نقول أحيانا هذا لبن معه ماء، حينما يأتي إنسان بلبن يقدمه لنا نجد فيه زرقة الماء، ويقول أسقيتكم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ونحن نرى فيه زرقة الماء. نعم، فنقول له إنك لا تسقي اللبن في النهار مخافة أن يراه الناس، ولكنه إذا جن الظلام واخترق جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ وش معنى هالكلام؟ يعني ما يعطون ضيوفهم اللبن بالنهار لأنه يعطون اللبن بالنهار حرفه نصفه ماء، إذا جن الظلام واختلط جاءوا بهذا اللبن المشوب الذي لونه لون الذئب، والذئب لونه أزرق، نعم ما هو أبيض خالص. إذن نحن نقول هذا لبن معهما، هذه المعية اختلطت إيش؟ الاختلاط، ما في شك امتزاج بعض البعض. ويقول الرجل راكب في الطيارة يقول متاعي معي، متاعي معي، وهو تحت في الطائرة ما هو متصل به ولا لا. ويقول إذا حمل متاعه بعد نزول الطائرة يقول متاعي معي. شوف كلمة واحدة لكن يختلف معناه بحسب الإضافة. فبهذا نقول معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته تليق بجلاله، فهي معية تامة، لكن هو في السماء وهو معهم أينما كان. هذا نرد عليه من جهة نقول المعية في اللغة العربية. أما الدليل العقلي على بطلان قولهم فنقول